عليكم ورحمة الله. أعضاء مجموعة صوت الحق الكرام، أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم الليلة في هذا اللقاء والذي نستضيف لكم فيه الدكتور ديدي والسالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك دكتور، ورمضان كريم، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أهلا بك.
مرحبا بمجموعة صوت الحق، شكرا جزيلا على الاستضافة. أنا دكتور ديدي السالك، مولود بمدينة تيجكجا وسط البلاد، حصلت على بكالوريا 88 وعلى إجازة المتريز من جامعة نواكشوط 92، وحصلت على الدراسات المعمقة 96، ودكتوراه في مجال العلوم السياسية من جامعة تونسية جامعة المنار 2001. عملت بتونس أستاذ بنفس الكلية اللي كنت أدرس بها، وعملت مع مركز دراسات البحث العربية ببيروت كأستاذ باحث متفرغ، وبعد ذلك انتقلت إلى جامعة في ليبيا وعدت إلى البلد 2008. أنا أستاذ باحث متفرغ، وتأسس المركز المغاربي مع مجموعة من الزملاء 2008، ومن ذلك الوقت أشتغل فيه، وعضو في كثير من الهيئات العربية والدولية العلمية، وعضو في تحرير العديد من المجلات العلمية المحكمة، وأصدرت حتى الساعة أو شاركت في إصدار ما يزيد على 10 كتب أغلبيتها مشتركة، وعندي ما يزيد على 40 بحث منشور في مجالات اهتماماتي اللي هي قضايا الاندماج المغاربي، وقضايا النظام الإقليمي العربي، وقضايا الانتقال الديمقراطي، ودعم قضايا التنمية الدولية بشكل عام. هذه أهم مجالات الاهتمام. مرحبا بكم.
إذن ضيفنا الكريم، سؤالنا الأول، كثر الحديث عن الفساد في موريتانيا خلال العشرية الماضية بشكل كبير، ترى ما هي أسباب ذلك والدوافع وراءه؟
شكرا جزيلا مجموعة صوت الحق. سبب كثرة الحديث عن الفساد في العقد الأخير أو ما تم له عديد الأسباب. أولا أن حجم الفساد لم يكن معهود، لم يعرف التاريخ المعاصر في أي دولة في غيرها، لأن ما تم ليس فسادا وإنما هو نهب منظم من طرف عصابات، ليست إدارة وإنما هو أقربه إلى عمل العصابات. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن حجم الأموال المنهوبة خيالي، لأن موريتانيا لم تعرف من الأموال ما عرفته في العقد الأخير، لأنه ما بين 2008 و2014 موريتانيا عرفت طفرة غير عادية تعد بآلاف المليارات من عائدات الذهب والحديد نتيجة ارتفاعهم، وكذلك أنه رأت تسهيلات كثيرة دولية مزامنة مع محو الديون عنها نهاية 2007. العامل الثالث هو الوعي ودور وسائل التواصل الاجتماعي، اللي صبحت أغلبية الشباب والمثقفين والناس المتعلمة تشترك في الشأن العام بشكل أو بآخر وتتابع الشأن العام. المسألة الرابعة هي حجم المعاناة التي يعانيها الشعب الموريتاني، لأنه زاد فيه الفقر وتم القضاء على الطبقة المتوسطة، وبالتالي أصبح الأمر لا يطاق، لأنه مع غياب الخدمات واتساع الفقر والتذمر زاد الوعي. شكرا جزيلا.
أهلا بك ضيفنا الكريم مرة أخرى في موقع صوت الحق. هناك لجنة تحقيق برلمانية من أجل التحقيق في تهم الفساد، ما هو تقييمكم لهذه الخطوة؟
شكرا جزيلا مجموعة صوت الحق. أولا لا نتحدث عن اللجنة نعرفها المستمع الكريم، لأن كثير من الناس ما هم عارفين مهمة لجنة التحقيق البرلمانية. ينبغي أن يعرف الجميع أن لجنة التحقيق البرلمانية هي جزء من مراقبة البرلمان على السياسات العمومية بصفة عامة، وهي لجنة التحقيق عندها الحق تستدعي من تريد تحقق معها أو تسائل عن الملفات المشمولة أمام أنظار هذه اللجنة. وطبعا هذه اللجنة عندها مدة محدودة، وقد يضاف لها توسع لها الآجال، وكما يمكنها توسع مواضيع البحث كما في المواضيع السبعة اللي عندها. إذن ينبغي يعرف المستمع الكريم أن هذه لجنة تحقيق وليس لجنة قضائية. المستوى القضائي سيكون بعد إلى يقرر البرلمان عمل هذه اللجنة وتقريرها ويحيله للمحكمة السامية والقضاء العادي. الجزء الثاني من الإجابة على سؤالكم أن هذه اللجنة مهمة جدا، أولا لأنها سابقة تاريخية في البرلمان الموريتاني لم يشاهد شكل البرلمان الموريتاني قبلها لجنة التحقيق، وبالتالي نجاحها سيكون مهم لخلق تراكم وتاريخ ودور البرلمان في الرقابة. المسألة الثانية أنها مهمة ودورها أساسي، لأن لا تفتح ملفات فساد كما قلت غير معهودة غير عادية، لأنه ما تم من فساد ليس فساد كما قلت في الجواب الماضي، وإنما هو نهب. والمسألة الثالثة هو أنه لا أمل في تطور أو تقدم الأمور في البلد إلا تم التحقيق في الفساد وإيقافه ومعرفة ما تم بالضبط في العقد الماضي. شكرا جزيلا.
استدعاء بعض الرموز العشرية السابقة للتحقيق في تهم الفساد، هل ترون أنه سيقود للتحقيق مع الرئيس السابق؟ وهل ترون أنه إن تم التحقيق مع الرئيس السابق سيمتد إلى التحقيق مع شخصيات كانت مقربة من الرئيس السابق وهي التي تدير البلد الآن؟ اختصارا، من يحقق مع من؟
شكرا جزيلا. صوت مجموعة صوت الحق. شفتي لجنة التحقيق الحالية تحقق في 7 ملفات، وتم توسيع هذه الملفات في الجلسة البرلمانية الأخيرة، وهذه اللجنة عندها الحق تستمع لأي شخص تريد الاستماع له كشاهد، لأنه هي حاليا ليست جهة قضائية، هي جهة تحقيق، وبالتالي يمكن تستمع للوزراء السابقين والوزراء الحاليين، كما يمكنها تستمع للمديرين السابقين والمديرين الحاليين، وكما يمكنها أن تستمع وتستدعي الرئيس السابق ليشهد لباط يقدم مثلا ما يراه، لأن هي لجنة التحقيق، بالتالي لجنة التحقيق يمكن أن تستدعي من شاءت من الموريتانيين سواء في وظائف حالية أو وظائف سابقة، ويمكن أن تشمل بكل بهذا التحقيق كل من تراه يفيدها في هذا التحقيق بدون استثناء.
ضيفنا الكريم، بعض أعضاء لجنة التحقيق تطرح حولهم نقاط واستفهام حول تهم فساد، هل ترون أن هذه اللجنة التي أثارت جدلا حول تشكيلتها التي يهيمن عليها الحزب الحاكم قادرة على القيام بعملها على أحسن ما يرام، أم أن هناك عثرات وأيادي خفية لا تريد لهذه اللجنة القيام بمهامها على أحسن وجه؟
شكرا مجموعة صوت الحق. شفتي هي اللجنة كل أعضائها شرفاء منزهين، ما لم تثبت على أي شخص منهم تكون قد صدرت في حقه سابقا أحكام قضائية تدين، وليس من ضمن هذه اللجنة من صدرت ضده أحكام اتهام. وموريتانيا للأسف العميق كما تعرفون وسائل الإعلام كثير من الشائعات واللي ما عندها أساس، وقد يكون النظام نفسه السابق في تصرف مع بعض أعضاء هذه اللجنة في إطار تصفية حسابات اللي عمل مع الكثيرين من كوادر موريتانيا الذين عارضوا. هذا الجانب الأول. أما من حيث مقدرة هذه اللجنة على القيام بعملها، هذه اللجنة عندها نقاط قوة وعندها نقاط ضعف. نقاط قوة هذه اللجنة أن القانون يحميها، وأن الرئيس أعلن في لقائه مع الصحفيين لن يتدخل في عملها، وأن اللي مطروح عليها العار من حيث أن أول لجنة يلا تقوم بعملها على أكمل وجه كسابقة، ورابعا أن اللي الشعب الموريتاني تضرر من الفساد خلال العقود الماضية وخاصة العقد الأخير، وأن يلا هي لا تقوم بدورها على أكمل وجه. أما نقاط ضعف فهي غياب التراكم التاريخي، معناه ما في من نموذج سابق، كثرة الملفات اللي أخذت هذه اللجنة وتشعبها، وعدم ولي أنه قد لا يكون هناك متوفر لها من الميزانيات والإمكانيات المادية الكبيرة اللي تمول به اكتتاب كثير من الخبراء الوطنيين والأجانب لقيام لها بعملها، لأنه أعضاء اللجنة لا يقومون بالعمل لوحدهم، يستمعون لكن يكلفون الخبراء بتقييم هذه الأعمال والبحث فيها. النقطة الأخرى أنه إذا لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية كما أعلن الرئيس تجسد أعمال هذه اللجنة فيما بعد ومتابعتها، فهذه ملفات خطيرة وخطيرة جدا ولن تصل إلى الغايات المرجوة منها. شكرا جزيلا.
ضيفنا الكريم، مرحبا بك مرة أخرى في موقع صوت الحق. سؤالنا، ما هو تقييمكم للفترة الزمنية التي قضاها الرئيس الحالي من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية والصحية؟
شكرا جزيلا لمجموعة صوت الحق. حتى الساعة من الصعوب بما كان تقييم ما تم، وإن كان الطلب كبير والتوقعات كثيرة على الرئيس الجديد، لأنه الرئيس الجديد وجد البلد مفلس ووجدوا إدارة فالسة ومفسدة، والله فاسدة على الأصح، وأوضاع كلها صعبة، وبالتالي لما يتقدم في تطبيق برنامج عاجل لهذا عاجل البلد، هذا الوباء اللي عاجل العالم كامل، وباء كورونا، وبالتالي لا يمكن أن نتوقع الكثير لما كان، وكذلك السبب الرئيسي هو للأسف العميق سيعيق الرئيس، أو قد لا يجعله يحقق الكثير للشعب الموريتاني ما دام استبقى على الإدارة الحالية اللي كان ينخرها الفساد، لأن عمليا الإدارة اللي كانت موجودة في عهد ولي عبد العزيز لم يتغير منها شيء، ما زالت قائمة هي نفس الإدارة، جاء بعض الوزراء الجدد لكن ثلث الحكومة من وزراء ولي عبد العزيز، وبالتالي قد لا يتوقع المرء كثيرا ما دامت الإدارة بقيت نفس الإدارة الفاسدة وإدارة معاقة، لأن الموارد البشرية هي العنصر الأساسي في الإنجاز، وما لم نأتي بموارد جديدة كفؤة وإعادة هيكلة الإدارة على أساس الكفاءة والنزاهة في مجال الموارد البشرية لا ينبغي أن نتوقع كثير إنجازات. شكرا.
ضيفنا الكريم، هناك حراك في بعض الدول العربية للمطالبة بتحسين الأوضاع مثل الجزائر والسودان، هل ترون أن هذا الحراك سيؤثر على موريتانيا، وما هي تلك التأثيرات في نظركم؟
شكرا جزيلا مجموعة صوت الحق. طبعا هذا الحراك هو امتداد للربيع، ما سمي بالربيع العربي، وهو حراك اجتماعي حركته سوء الأوضاع في أغلبية البلدان العربية، والاستبداد والفقر والمعاناة وزيادة الوعي اللي زاد كثيرا وسرع منها وسائل التواصل الاجتماعي، وموريتانيا ليست بمنعها عن هذا الحراك، بالتالي نتأمل خلال السنوات القادمة والعقود القادمة أنه دور الوعي الاجتماعي يتزايد، وتزيد الضغوط على الحكومات، ويزيد طلب المجتمعات على تحسين أوضاعها وطلبها على الديمقراطية وعلى الحرية وعلى الإنجاز، لأنه العالم في ظل العولمة صار قرية واحدة، وإن كان العالم سيتأثر كثيرا بهذا الوباء الذي لم ينتهي بعد، وباء الكورونا ستكون له عديد كثير من التداعيات. نعم.
ضيفنا الكريم، يعاد في المأمورية الثالثة بين المطرقة والسندة، ونظرة المجتمع لهم الخاصة والمشهد السياسي، هل ترى لهم من دور في المشهد قريبا، أو ستكون هناك قطيعة معهم؟
شكرا جزيلا مجموعة صوت الحق. هذا هو مكمن مأساة موريتانيا، انه في كل من سقوط نظام المختار لوداداه نفس المنافقين نفس جوقة النفاق تبدل جلدها وتأتي مع النظام وتسير وتصبح هي بطانته، وكأن شيء لم يتم. ما لم يقوم النظام بالتخلص من هذا الجوق المنافقين والمفسدين، فإن كما قلت سابقا البلد لا أمل له، لأن هؤلاء هم الأدوات الذين أفسد بهم ولي عبد العزيز، وهم اليوم يتصنعون الظهور وأنهم مصلحين، ويتحدثون عن الإصلاح، ويتناسون أو يحاولوا يتناسون ما قاموا به من تصفيق ونفاق ودعوة للمأمورية الثالثة وانتهاك الدستور، وأنهم ساهموا بنهب ثروات الشعب الموريتاني وتجويع الشعب الموريتاني وقتله بالمرض والجهل والجوع، وبالتالي من المفروض أنه تحاربه من النخب الواعية من الشباب، وأن النظام إذا كان يريد إصلاح موريتانيا يتخلص منهم ويحاربهم، وأماكنهم السجون وليس المناصب السامية كما زال بعضهم يتمتع بها من وزارات وإدارات.
المتتبع للمسار الديمقراطي في الوطن يرى أن هناك انسدادا منذ فترة، ما هي أسباب ذلك؟ وما هي الحلول المقترحة لديكم للسلطات من أجل وضع مسار ديمقراطي جديد يخدم مصلحة الوطن والمواطن، بعيدا عن مصالح أشخاص يذهبون ويبقى الوطن؟
شكرا جزيلا مجموعة صوت الحق. فعلا لقد سبق أن كتبت عديد دراسات، بعض منها انتشر في مجلات عربية وأجنبية، وبعض منها ألقي في محاضرات، عن سبب تعثر تجربة الانتقال الديمقراطي الموريتاني، لأنه بعض منها بنيوي يتعلق ببنية الدولة نفسها وطريقة نشأتها وعدم التراكم التاريخي في هذه البنية. السبب الثاني هو اختراق الفساد للطبقة السياسية، للأسف العميق أن هذه طبقة فاسدة والمفسدين لا يصلحون. المسألة الثالثة هو ضعف الوعي في وسط الشعب، ليس هناك طلب على الديمقراطية. والعامل الرابع هو التدخل الخارجي، لأن الأطراف الخارجية تتدخل لمصالحها وليست لمصالح الشعب الموريتاني. ثم أن الأنظمة التي صارت خلال السنوات الماضية وحكمت البلد خلال السنوات الماضية في الغالب ليست أنظمة إصلاح، وإنما هي أنظمة تريد من الديمقراطية الاستهلاك الخارجي وإعطاء تجميل لصورتها الخارجية وليس لإيمانا بالديمقراطية. إجابة عن الجزء الثاني من السؤال، سؤال ما هي الإصلاحات المطلوبة؟ مطلوب إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تفصل السلطات، لأنه الدستور الأول كان مفصل على نظام الطائع، تم تعديله حول ضمان التناوب 2006 وهذا مهم، لكنه ما زال يحتاج إلى كثير من التحسينات، إعطاء دور حقيقي لرئيس الوزراء، دعم استقلالية السلطة التشريعية، دعم استقلالية القضاء، و إصلاحات إدارية وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية بشكل عميق، والاهتمام بالموارد البشرية، وطرح سؤال أو الجواب على سؤال مهم جدا، وهو كيف تستفيد موريتانيا ويستفيد الشعب الموريتاني من ثروات موريتانيا الكبيرة، شعب فقير في بلد غني؟ هذا سؤال لازم يجيب عليه الموريتانيين. ثم أن الموريتانيين ينبغي أن يعرفوا بما فيهم الحاكم والمحكوم أن هناك ملفات لم تعد قابلة للتأجيل، ملف الفساد، ملف الطبقية والشرائحية والتهميش، ملف الناس اللي استربت من المدارس، أجيال كاملة ضاعت، أكثر من 86% من الشباب الموريتاني ضاع، لابد له من السياسات. هذه الملفات لم تعد قابلة للتأجيل، لابد لأي سلطة حاكمة راشدة أن تهتم بها وتعالجها بشكل عميق، وتعتمد على الخبرة على الخبرة وأهل العلم، وتنظر إلى المستقبل وتستفيد من تجارب دول ناجحة في العالم.
ضيفنا الكريم، ما هو ردكم على من يرون أن النظام القائم امتداد للنظام السابق، مثلا نفس الأوجه، نفس السياسة، اختلاف فقط في الرئيس، ما هو رأيكم؟
شكرا جزيلا مجموعة صوت الحق. فعلا الرئيس جاء رئيس جديد منتخب، وإن كان أثير كثير من اللقط من منافسيه حول مصداقية شفافية الانتخابات، ولكن التوقع عليه كثير، لأنه جاء من المؤسسة العسكرية، ضابط من أكثر ضباط تعلم، من وسط اجتماعي ينظر إليه بكثير من الإيجابية في كثير من الأوساط، لكنه الإدارة كما قلت في إجابة سابقة باقية هي كما هي إدارة لعبد العزيز، وبالتالي ما لم تتغير العناصر التي كانت تسير هذه الإدارة ستبقى تمارس نفس الممارسات التي عهدتها، وهي ممارسات فساد، وبالتالي ما بقيت نفس الإدارة ما لم تقوم إصلاحات حقيقية في هذه الإدارة في اتجاهين، اتجاه تجديد الموارد البشرية واختيار على أساس الكفاءة والنزاهة والمصداقية والأمانة، وإعادة هيكلة هذه الإدارة هيكلة عميقة الاستشارية لا دور لها. ما هو دور مجالس الإدارة؟ ما هو دور مجلس سلطة التنظيم الإعلام، سلطة الرقابة على مؤسسات الاتصال؟ ما هو دور الهبة، السلطة العليا للسمعيات البصرية؟ ما هو دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟ ما هو دور هيئة حقوق الإنسان، هيئة القائم للتعذيب؟ هذه الهيئات الكثيرة جدا، سلطة النقل، هذه الهيئات الكثيرة جدا، المجلس الأعلى للشباب، ما هو دورها؟ حتى ما هو دور المجلس الدستوري؟ هذه الهيئات ما هو دور محكمة الحسابات؟ كل هذه الهيئات تحتاج النظر فيها. ما هو دور مجلس المظالم؟ كل هذه الهيئات هي أعباء للميزانية ولا تقدم أي دور ولا أي خدمة للشعب الموريتاني في الوقت الحالي.
ضيفنا الكريم، ما هو ردكم على من يرون أن النظام القائم امتداد للنظام السابق، مثلا نفس الأوجه، نفس السياسة، اختلاف فقط في الرئيس، ما هو؟
شكرا جزيلا مجموعة صوت الحق. حتى الساعة من المبكر أن نحكم على النظام الحالي هو نفس النظام السابق، فكثير من الإجراءات قام بها وبعض المواقف والتصرفات قام بها النظام الحالي تختلف عن النظام السابق، محاولة تهديد الساحة السياسية، الانفتاح أو لقاء زعامات سياسية، الاهتمام بآراء الشارع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إدخال بعض العناصر اللي لا بأس بها مثل تسيير وزير الصحة، لكنه حاليا كما قلت من مبكر انه نحكم، لانه قد يفترض انه مع نهايه العام اذا رجعت الاوضاع عاديه بعد هذا الوباء انه يغير حكومته ويحل البرلمان من اجل انتخابات جديده بلديه تشريعيه وبلديه وجهويه، وعندها تتشكل خارطه سياسيه ونشوف توجهات النظام. اذا لا اعتقد انه من المناسب الحكم عليه بشكل نهائي قبل نهايه هذا العام.
ضيفنا الكريم، يتساءل المواطنون كثيرا عن هذا الصندوق الذي أعلنت عنه الدولة وتبرعت له ب25 مليار، وهناك أيضا بعض التبرعات الأخرى من قبل رجال الأعمال والشركات وهيئات دولية، وتبرعات لا زالت مستمرة. هل ترون أن هذا الصندوق سينعكس على المواطن المتضرر، أم سيكون مصيره مصير صناديق ماضية وتبرعات سابقة؟ ما هي الإرشادات التي توجهونها للسلطات من أجل أن ينعكس هذا الصندوق على المواطن المتضرر؟
شكرا جزيلا لمجموعة صوت الحق. الإجابة على هذا السؤال، حتى الساعة ما قام به هذا الصندوق وما تم من إجراءات باتجاه المتضررين من هذا الوباء والأزمة في الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي غير كافي قطعا، وذلك من خلال بعدين. البعد الأول أنه التغطية للمساعدات وقدمت لها 30,000 عائلة، وهذا غير كافي لكثير من الاعتبارات. واحدة حجم الفقر في الشعب الموريتاني. المسألة الثانية، ما هو عدد الأسر أو الفقراء الموريتاني اللي ينبغي مساعدتهم؟ هناك بعض نظريات لتعداد الأسر في موريتانيا، البعض اللي قسمها مثلا على 5 يقول الأسر في حدود 800,000 أسرة، والبعض اللي قسمها على 7 تعود الأسر في حدود 650,000 أسرة. إذا اعتبرنا أن الفقر ما بين 47 في الحد الأدنى و57 إلى 70 في الريف من الفقراء الموريتانيين، فإن تكون أقل الأسر اللي ينبغي تغطيتها بهذه المساعدات هي 350,000 أسرة. إذا حتى الساعة ما فات هذه التغطية ما كافية. المسألة الثانية، عدم فاعليتها، والأكثر قاعد دلالة أني أنا بعد شخصيا والكثيرين يقولوها لي بالعين المجردة، أن ما نعرفه من الناس فقراء ومحتاجين حتى الساعة لم تصل المساعدات. أنا شخصيا ما أعرف من الناس محتاجين وفقراء وهم كثر للأسف العميق، لم تصلهم إلى الآن إلى حد هذه الساعة أي مساعدات من الدولة الموريتانية. المفروض قاعد أن الدولة الموريتانية تغطي أغلبية الساكنة في المدن وفي الأرياف أمام هاي الجائحة وأمام هاي الأوضاع، لأنه الأغلبية كما قلنا فقراء ما عندهم ثروة من الشعب الموريتاني 3% فقط.
ضيفنا الكريم، هناك بعض المواطنين العالقين على الحدود وفي بعض الدول يريدون تقديم المساعدة المادية، وآخرون يريدون العودة للوطن. ما هي الإجراءات التي على الجهات المعنية أن تتخذها من أجل هؤلاء وأولئك من أجل مساعدتهم؟
شكرا جزيلا لمجموعة صوت الحق. ينبغي أن نوضح من الناحية القانونية، لا ينبغي لأي دولة ولا يحق لها لا قانونيا ولا أخلاقا ولا عرفا أن تمنع مواطنيها من العودة. في هذه الحالة ينبغي أن تتبع الإجراءات التالية: أولا أن تقوم بالحجر على كل مواطن الذين يرجعون، ثانيا أن تساعد المواطنين العالقين اللي ما عندهم إمكانيات العودة أن ترجعهم، وثالثا تهتم بأوضاع مواطنيها وتقوم لهم بكل الدول الإحصائيات اللي منهم ما هو مستعد للعودة في الوقت الحالي، تعود تقدم المساعدات اللازمة مثل المرضى في الخارج اللي كانوا يتعالجوا وجاتهم ظروف وصبحوا سجناء ورهائن في تلك الدول التي كانوا يتعالجون فيها، أو الطلاب أو المسافرين أو العابرين، أوضاع غير عادية. كل دول العالم اهتمت برعاياها إما بإعادتهم أو بالإنفاق عليهم في أماكن إقامتهم، وهذا هو واجب الدول الموريتانية المفروض أن تقوم به. لكن للأسف العميق حتى الساعة ما تم من إجراءات غير كافي. قيل لي أو سمعت بعض وسائل الإعلام أن هناك بعض الدول السفارات تقوم بإحصاء الموريتانيين المقيمين فيها، وحتى الساعة لا نعرف ما هي الإجراءات التي تتم اتجاههم. شكرا.
يا ضيفنا الكريم، هل أنتم مع تخفيف الإجراءات الوقائية في هذه الفترة، كون أن الحمد لله عدد من أقل الدول تضررا، أم أنتم مع تشديدها ومواصلة الإجراءات دون تخفيف؟
شكرا جزيلا لمجموعة صوت الحق. العكس تماما، أنا مع تشديدها وتشديد الإجراءات على الحدود، لأنه موريتاني لا ربي يلطف، ما عنده بنية صحية وبالتالي فقط عند سياسة الوقاية. قدر الله إذا تمت حالات هنا وانتشر الوباء في داخل موريتانيا فإن الجميع سيموتون، مع أن الآجال عند الله، لأن ليست هناك أي خدمات صحية ستقدم لهم. هذا الوباء الدول اللي اجتاحها فيها أرقى كانت الخدمات الصحية، مثل فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، انهارت الخدمات الصحية أمامه. وبالتالي موريتانيا ما عندها تكون سياسة الوقاية، وينبغي أن تشددها وتتابع بها حتى تنقشع هذا الوباء عن العالم، وذلك من خلال أمرين: إما يكتشف له علاج أو يتراجع يعود كان وباء موسمي ويتوقف. قبل ذلك لا ينبغي يوم التفريط تخفيف الإجراءات.
أعضاء مجموعة صوت الحق الكرام، وصلنا إلى ختام هذا اللقاء. في نهايته لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر لضيفنا الدكتور ديدي وليسالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية، على ما أعطانا من وقته الثمين وعلى رحابة صدره، وعلى أمل أن نلتقي بكم مرة أخرى. هذه تحياتي مريم أحمد زروق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.